إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، أحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي البداية أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الإخوة الأفاضل في هذا المركز في الواقع أنهم يعني استثمنوا ذا ورم وحملوا صاحبهم ما لا يحتمل، لكن إجابة للدعوة من باب التعاون على البر والتقوى حصلت هذه المشاركة، وإلا يعلم الله عز وجل يعني أن الإنسان يعني يجد حرجا شديدا في أن يتصدر في مثل هذا المجلس. ونقول هذا يعني اعترافا، ورحم الله امرأ أن عرف قدر نفسه. الموضوع الذي طلب منا الحديث فيه هو موضوع التوسل، وفي هذا الدرس نذكر بعض المسائل التي يتعين معرفتها في هذا الباب. فأقول مستعينا بالله تعالى، أذكر بعض الكتب التي اعتنت بهذا الموضوع، وربما أن الكثير منكم يعرف هذه الكتب، لعل من أولاها ومن أهمها كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وأيضا كتابه الآخر الرد على البكري، فهما يعني في هذا الباب، والكثير ممن جاء بعدهم استفاد من الكتاب الأول بالذات، كتاب قاعدة جليلة. أيضا من الكتب التي كتبت في هذا الباب ويمكن يستفاد منها في موضوع التوسل كتاب ابن عبد الهادي رحمه الله الصارم المنكف الرد على السوكي، وأيضا كذلك من كتب الموجودة الآن كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الدحلان، وأذا ألفه الشيخ محمد السهسواني من علماء الهند عليه رحمة الله بالرد على أحمد زيني دحلان. وأحمد زيني دحلان هذا من المبتدعة الخرافيين الذين سعوا إلى تجويز الاستغاثة بالأموات ودعاء غير الله عز وجل باسم التوسل وباسم الاستشفاع، فانبرى هذا العالم الهندي السلفي رحمة الله عليه، رد عليه بهذا الكتاب، والكتاب مطبوع وعليه تعليقات لمحمد رشيد رضا رحمه الله، وأيضا تعليقات للشيخ عبد الرحمن الدوسري عليه رحمة الله وغيرهم. هذا من الكتب التي يمكن الاستفادة منها، وميزة العالم هذا أنه له عناية بالحديث. أيضا ما كتبه علامة العراق محمود شكري الألوسي رحمه الله في كتابه غاية الأماني الرد على النبهاني، وكتاب جيد، وهو رد كما هو من خلال عنوانه رد على يوسف النبهاني، الذين أيضا ممن جوز الاستغاثة بالأموات وجوز دعاء غير الله عز وجل أيضا باسم التوسل. هذه بعض الكتب. أيضا من الكتب المعاصرة كتاب الشيخ المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني التوسل، وهذا معروف، وأيضا كتاب تلميذه التوصل إلى حقيقة التوسل، كتاب لمحمد نسيب الرفاعي رحمه الله. ومن الكتب التي يمكن نستفاد منها والحق ضالة المؤمن وإن كان من مخالف لنا الآن، هو كتاب البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية. هذا الكتاب ألفه عبد الله بن علي القصيمي، وأذكر من أهل العلم يثنون عليه، وممن يثني على هذا الكتاب الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيف عليه رحمة الله، فهو يقول كتاب جيد في بابه، وهو رد على يوسف الدجوي أحد علماء العلماء الذين كانوا في مصر، وهو ممن أيضا يجوز التوسل الله عز وجل بالذوات، بل يصل الأمر إلى الاستغاثة، تجويز الاستغاثة بالأموات نسأل الله العافية. فانبرى له عبد الله بن علي القصيمي ورد عليه بهذا الكتاب، وهو صاحب حجة وجدل، لكن صلى الله عليه فيما بعد كما تسمعون عن هذا الرجل أنه نعوذ بالله انتكس، اللي هو عبد الله القصيمي، ولا يدرى هذا الرجل الآن يعني على ما هو عليه، أم أنه تاب الله أعلم. لكن الكتاب جيد في بابه. أيضا ممن كتب في هذا الباب الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله، له كتاب في الرد على كتاب حكم التوسل بالأنبياء والأولياء. هناك كتاب اسمه حكم التوسل بالأنبياء والأولياء لمحمد حسنين المخلوف أحد علماء مصر، أو كان مفتيا في مصر بالأحرى. وذكر في المقدمة أن محمد حسنين المخلوف يقول الكتاب هذا ليس لي وإنما هو لأبي يعني. وكان الشيخ محمد خليها الراس رحمه الله غير مقتنع بهذا الكلام. والمهم من الكتاب مطبوع اللي هو الكتاب المردود عليه، فانبرى الشيخ محمد خليها الراس ورد على هذا الكتاب. وأذكر الكتاب أنه نشر في مجلة كلية أصول الدين في العدد الثالث، ولا أدري هل طبع ككتاب مستقل ما أدري. أيضا من الكتب المعاصرة ما كتبه الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في كتابه هذه مفاهيمنا، كتاب جيد طيب. وعرض لموضوع التوسل لما عرض له هذا الخرافي الخبيث محمد علي ومالكي، كتاب محمد علي ومالكي طبعا بعنوان مفاهيم يجب أن تصحح. ومحمد علي ومالكي يجيد إن كان يسمى إجادة، يجيد يعني التلبيس. فمن ضمن تلبيس أنها أورد كلام بعض علماء أهل السنة وبعض علماء السلف، أورده في مقام التجويز للتوسل بالدوات، بل ليس الأمر هذا فحسب، بل إلى أن يصل إلى حد تجويز الاستغاثة بالأموات. ومن العجيب أن في هذا الكتاب أورد عنوان بعنوان أورد يعني مسألة، قال الشيخ الإمام محمد بن الوهاب لا يمكن التوسل، توسل بالدوات. وأورد كلام الشيخ محمد بن الوهاب وحمله ما لا يحتمل الكلام، وبنى عليه أن الشيخ محمد بن الوهاب وغيره من العلماء أنهم يجوزون الاستغاثة بالأموات. وهذا ما سيحصل عندما نتكلم عن أن لفظ التوسل لفظ فيه إجمال. هذه بعض الكتب وربما نذكرها حتى يستفاد منها، والله المستعان. المسألة الثانية، عادة إذا جاء الناس أو أهل العلم أو الباحثين يتحدثون عن موضوع التوسل يتحدثون بالنقاط المعروفة، يتحدثون عن معناه أولا، ثم يتحدثون عن التوسل الشرعي، ثم التوسل البدعي، ثم شبهات المخالفين والرد عليهم. فنعطي تعريف عام عن موضوع التوسل، ثم ندخل في شيء من أحكامه وشيء من التفصيل فحتى يتصور الأخوة يعني موضوع التوسل. التوسل طبعا المقصود به هو التقرب، والوسيلة هي القربة. والتوسل إما يكون شرعي وإما أن يكون بدعيا، لأن التوسل قربة وتعبد. ومن المعلوم عندكم أن العبادات مبنية على التوقيف، لا مجال للرأي والاستحسان فيها رحمك الله. فإذا كانت العبادات مبنية على التوقيف فنتوقف حيث ورد النص. فهناك توسل شرعي جاءت به النصوص ويحصرها للعلم في الأنواع الثلاثة المعروفة، وهو التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته، والآخر التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، والثالث التوسل إلى الله عز وجل بدعاء المسلمين أو بدعاء الرجل الصالح. وبعض العلماء يزيد أربعة، بعضهم يوصلها إلى أكثر إلى 11 نوع، لكن إذا جئت إليها في الواقع تجد أنها لا تخرج عن هذه الثلاثة. بل أنك تجد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما يتكلم عن هذا الموضوع تجد أحيانا يكاد يحصر التوسل الشرعي في نوعين، يقول التوسل الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح، والنوع الآخر التوسل الله عز وجل بالدعاء. فهذا إذا جئت إليه بالإيمان والعمل الصالح يدخل في النوع الأول والثاني، له التوسل الله عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات العلى، والآخر اللي هو التوسل الله عز وجل بالأعمال الصالحة. وهذه تقسيمات اصطلاحية لا إشكال فيها. يبقى التوسل البدعي وهو ما خالف ذلك. إذا كان التوسل ليس شرعيا فهو بدعي، لأن التوسل عبادة. والعلماء يذكر مثلا من التوسل البدعي التوسل إلى الله عز وجل بالذوات، بذوات الصالحين أو بذوات الأنبياء، أو التوسل إلى الله عز وجل بجاههم. هذا مما يتحدث به عنه. ثم تجدهم يتحدثون عن شبهات أو يعني حجج المخالفين والرد عليها، سواء من ناحية الشبهات مثلا من ناحية المتن، أو من ناحية مثلا قبل هذا سندها ومدى ثبوتها. المسألة الثالثة في موضوعنا التي يعني ينبغي أن نحرص عليها. ونجد شيخ الإسلام رحمه الله عليه كثيرا ما يؤكد عليها، سواء في كتابه قاعدة جليلة أو في كتاب الرد على البكري، ويكررها في أكثر موضع، وهي بدهية، لكن فعلا أحيانا كثير من البدهيات أحيانا تخفى علينا أحيانا، أو ربما يحصل شيء من الذهول عنها. هذه البدهية هي أن دين الله عز وجل قائم على أصلين، على أصلين عظيمين. الأصل الأول وهو أن لا نعبد إلا الله، والأصل الآخر وهو أن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلا نعبد إلا الله، هذا هو شهادة أن لا إله إلا الله، ولا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع، وهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هذان الأصلان أيها الأحبة ينبغي أن نحققهما فعلا. فالأصل الأول مثلا وهو أن لا نعبد إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله، وهو أن يتعلق القلب بالله، فلا نخاف إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا يتعلق القلب إلا بالله، ويظل القلب دائما موصولا بالله عز وجل في السراء والضراء، ولا يسأل إلا الله عز وجل. هذا الأصل العظيم تجد أحيانا فيه خلل، وتجد مثلا كعالم أنعم الله عليه بالعلم والاطلاع، وأنعم عليه أيضا بتحقيق هذا العلم عملا وسلوكا كشيخ الإسلام ابن تيمية، يؤكد على هذا الأصل، وأن الإنسان دائما وأبدا عليه أن يعلق قلبه بالله، ويورد النصوص على هذا. ونحن إذا جينا إلى واقعنا إلى هذا الأصل، وهو مرتبط بموضوع التوسل طبعا ارتباطا وثيقا، تجد عندنا خلل في هذا الجانب. قد لا يكون الخلل يصل لحد نعوذ بالله الشرك الأكبر، لكن يصل إلى ما هو دون ذلك مما يخدش توحيد العبادة ولا يحقق كمال العبودية لله عز وجل. أذكر لكم بعض النقول التي أوردها الشيخ الإسلام في هذا الباب، وهي نقول جميلة طيبة، أعرضها لكم بشيء من الاختصار. من الأشياء التي أؤكد عليها الشيخ الإسلام دائما وأبدا، وربما نجدها ثقيلة على النفس، وهي أن سؤال المخلوق الأصل فيه التحريم، هذا الأصل فيه. والشيخ عندما يورد هذا الأصل ويقرره، قررها في أكثر موضع، سواء في كتاب قاعدة جليلة أو في الرد على البكري، فيورد مثل قول الله عز وجل مثلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ويورد حديث ابن عباس، وصية النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ويورد على هذا الأصل أيضا، أو يؤكد على هذا الأصل من خلال الحديث مثلا 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب، وأن من صفاتهم أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من الغير، فالتفات قلوبهم هم لا يلتفتون لغير الله، وإنما تعلقت قلوبهم بالله عز وجل دائما وأبدا. تجد مثلا يعني يؤكد على هذا ويدلل عليه بحديث يعني صريحة، مثل حديث النبي عليه السلام: لا تحل المسألة إلا لإحدى ثلاث، حديث قبيصة. فهنا الحديث: لا تحل المسألة إلا لإحدى ثلاث، فهذا الحديث يدل على أن هذا الأصل، وأنها لا تجوز المسألة إلا لضرورة. والحديث استثنى هذه الثلاث: رجل تحمل حمالة، ورجل أصابته فاقة، ورجل أصابته جائحة، أو كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. أيضا يؤكد على هذا الأصل من خلال أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع نفرا من أصحابه رضي الله عنهم على ألا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم كما يعني تسمعون، كان أحد يسقط صوته على راحلته ولا يقول أحد من الناس ناولني إياه. ثم يعني من الأشياء التي يقف عندها الشيخ رحمه الله، يقول: إذا كان سؤال الأنبياء وهم أحياء الأفضل عدم سؤالهم وعدم يعني طلب منهم، فكيف إذا كانوا أمواتا؟ ويقول أيضا رحمه الله في الرد على البكري، يقول: والله تعالى لم يأمر بسؤال الخلق قط، لا أحياء ولا أموات. ثم أورد مسألة مثلا في كتابه في الرد على البكري، مسألة ذكر فيها نزاع بين العلماء، يعني هل يجب سؤالهم عند الضرورة؟ يعني لو الإنسان وصل به حد ضرورة، حد ضرورة، هل يجب عليه؟ نقول: الآن أنت يا فلان مدام أنك مضطر، لاحظ مضطر ما محتاج، هل يجب عليه، نوجب على فلان أنه أنه يتعين عليه أن يسأل الناس؟ ذكر أن المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا يجب، لا يجب، مع أن الإمام أحمد رحمه الله يوجب مع غيره أكل الميت عند الضرورة، لكن هل يجب عليه أن يسأل الناس عند الضرورة؟ لا، لكن يجب عليه أن يأكل الميت عند الاضطرار. هذا يؤكد عليه الشيخ رحمه الله كثيرا، ويورد مثلا كأمثلة عملية نحتاج إليها الصديق رضي الله عنه، وأن الصديق رضي الله عنه ما كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، وهذا مصداق في سورة الليل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فما كان الصديق ولا غيره من أكابر الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يعني حاله كحال الأعمى الذي سيأتي معنا، الذي جاء للنبي عليه السلام وسأل النبي عليه السلام ويعني طلب منه أن يدعو له بأن يرد بصره، هذا ما كان معهودا عن الصديق رضي الله عنه أو عن غيره من أكابر الصحابة. وكما قال شيخ الإسلام يعني النعمة التي كانت للصديق رضي الله عنه نحو النبي عليه السلام هو أن النبي عليه السلام هو كان سببا في هداية الصديق رضي الله عنه. هذه النعمة طبعا لا يمكن أن تجزى، هذه نعمة الإيمان ونعمة الهداية الإسلام لا يمكن أن تجزى أو تكافى. وإذا جئت إلى من هو أفضل من صديقه النبي عليه الصلاة والسلام وجدته عليه الصلاة والسلام لم يكن يلتفت للناس ولا يحتاج إليه، حتى أن الصديق رضي الله عنه لما يعني أراد أن يعطيه الراحلة في هجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن كما في الحديث الصحيح. هذا أمر نحتاج إليه كثيرا والله المستعان. بل من اللفتات الجميلة التي يؤكد عليها شيخ الإسلام ونحتاج إليها نحن معشر الشباب، وهي قضية أن في جانب الدعاء، أن الإنسان في جانب الدعاء والسؤال، وهو يعني أحيانا تجد الكثير منا مثلا يعني بناء على أنه هذا من التوسل الشرعي أن يتوسل إلى الله عز وجل بدعاء أخيه، فتجد أحيانا يكثر الطلب ويا فلان ادعو لنا، وبعض الأخوان أحيانا يعني يصير عنده شيء من الاشتراط يقول ادعو لنا مثلا في كذا في الهزيع الأخير من الليل، ويفتن الشخص هذا الذي هو يمكن ما يعرف الهزيع الأخير من الليل والله المستعان. الشاهد هنا لفتة جميلة من شيخ الإسلام. شيخ الإسلام رحمه الله عليه يقرر مثلا في هذا الكتاب في قاعدة جليلة أن الشخص إذا سأل وطلب من غيره الدعاء وقصده مصلحة نفسه كما أحيانا يحصل عند الكثير أن هذا يعني يكون ضمن السؤال المنهي عنه، بل على الإنسان دائما وأبدا إذا أراد أن طلب من أخيه دعاء فعليه أن يحرص على أن يحسن إلى أخيه كما يحسن لنفسه، يحسن لأخيه حتى يحصل الوعد الكريم بقوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وكل به ملك يقول ولك مثله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا جانب يخفى علينا أحيانا وربما نقصر فيه، وأحيانا تجد الإنسان عندما يطلب من أخيه الدعاء تجده لا يلتفت إلا إلى حظه أو ما يتعلق بشخصه، وهذا تجده عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعت المؤذن فقول مثل ما يقول، ثم قال ثم سألوا لي الوسيلة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يطلب منا ذلك ليس سؤالا بل هذا ترغيب، ترغيب وليس سؤال. والأمر الآخر أننا نحن المحتاجون في هذا، نحن الفضل والأجر يصل إلينا، ويعني هذا يعني عندما نسأل الله عز وجل الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام ثواب هذا الدعاء وجزاؤه يصل إلينا، فنحن المنتفعون. وإلا كما هو معلوم ما من عمل من أعمال الخير نعمله نحن وأنتم ومن في الأرض للمسلمين إلى أن تقوم الساعة، فالفضل للرسول عليه الصلاة والسلام الذي هدانا لهذا ودلنا عليه. هذه جوانب يعني أحببت أن أشير إليها، ومن المهم أن تكون واضحة عندنا، وهو هذا الأصل العظيم وهو أن لا نعبد إلا الله، ودائما وأبدا يتعلق القلب بالله. انظر يعني حال الصحابة أو أكابر الصحابة رضي الله عنهم من خلال تعلقهم بالله، بحيث أن أحدهم يسقط صوته ولا يقول أحد من الناس ناول إياه. وانظر إلى حال الناس يعني أو كثير من الناس عندما تجدهم يلتفتون إلى الخلق ويطلبون منهم عونا ويطلبون منهم مالا ويطلبون منهم حاجة، وفعلا تجد هذه العبودية منتشرة بين الناس. الالتفات للخلق وتعلق القلب بالمخلوقين سواء كانوا يعني من ذوي الجاه او من ذوي المال، ولا شك ان هذا يعني ينافي التوحيد، وقد ينافي اصله وقد ينافي كماله على حسب ما قام بقلب ذاك الشخص. بل يصل الامر الى ما هو اسوأ واشد عندما تجد في بلاد المسلمين من يتعلق بالاموات ويلتفت الى الاموات ويتعلق بالاوهام ويتعلق بالخرافات والظنون، والله المستعان. ولهذا شيخ الاسلام رحمه الله عليه من الاشياء المهمه التي ذكرها في بعض كتبه لما يعني تكلم عن هؤلاء القوم الذين اتاهم التتار، وكان احدهم يقول يا خائفين من التتر لوذوا بقبر ابي عمر، لوذوا بقبر ابي عمر ينجيكم من الضرر. يعني لاحظ شده وكرب، والمشركون قديما كانوا اذا مر بهم الشده والكرب نجدهم يلجؤون الى الله عز وجل ولا يشركون به، فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مصين له الدين. اما حال هؤلاء فتجدهم في هذه الشده يقولون لوذوا بقبر ابي عمر. الاصل الثاني الذي ذكر الشيخ وهو اصل المعلوم وهو ان لا نعبد الله الا بما شرع. وفعلا اذا جئت الى مثلا في موضوع التوسل تجد هؤلاء الذين يعني يستدلون للتوسل البدعي تجدهم هل يعبدون الله تعالى بما شرع؟ معروف الشرع هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي منزل، لكن هم ماذا يستدلون؟ اما يستدلون لك بمنامات، وعندهم هذه حكاية اللي يسمى حكاية العتبي، وان هذاك الاعراب الذي جاء للنبي عليه السلام الى قبر النبي عليه السلام وتلى الآية الكريمة ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله وقال اني جئت تائبا، ثم ذاك الرجل نام، ما هو الاعرابي صاحب القصة لما نام رأى النبي عليه السلام وقال بشر هذا الرجل بأنه قد غفر له. قصة إذا جيت إليها أعرابي ومجهول ومنامات، قصة ما لها سند، يعني ما لها سند ثابت، مع ذلك يعول عليها. فاحتجاج بمنامات، واحتجاج أحيانا بحكايات مكذوبة وأخبار موضوعة، وربما حتى نكون منصفين يحتجون ربما بحديثة تثبت لكن يضعونها في غير موضعها، كما سيأتي مثلا في موضوع حديث الأعمى أو في حديث أبي سعيد الخدري لمن يصححه حديث اللهم من يسألك بحق السائل إليه، فربما يحتجون. لكن في الغالب حججهم تجدها إما تكون يعني ضعيفة أو موضوعة. هذا هو الأمر الثاني الذي ينبغي أن يراعى. المسألة الرابعة، نحن الآن ذكرنا أولا مراجع ثم ذكرنا يعني عناصر الموضوع ثم ذكرنا الأصلين. العنصر الرابع في موضوعنا وهو في موضوع التوسل، وهو أن لفظ التوسل فيه إجمال واشتراك، وهذه حقيقة يجب أن تعلم ونقف عندها كثيرا. وقبل أن نتحدث عن هذا الإجمال وهذا الاشتراك في هذا اللفظ أؤكد على مسألة مهمة يا إخوان، وهي علينا نحن معشر الشباب ومن ينتسب للعلم علينا أن نحرص كثيرا على معرفة حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام. فكل إنسان يعرف مثلا ما هو حد التوسل الشرعي، ما هو حد الشفاعة، ما هو حد الإيمان، ما هو حد الكفر. معرفة هذه لا شك أنه يحقق الفهم الصحيح. كثيرا ما نسمع في موضوع التوسل الخلط في موضوع التوسل، فتجد بعض الناس أحيانا يتساهل هذا الموضوع ويدخل فيه مثلا يدخل موضوع التوسل الاستغاثة بالأموات. يسمع مثلا عن بعض علماء السلف رحمة الله عليهم أنه أجاز التوسل أجاز بالذوات، هذا موجود عند بعض العلماء، موجود عند بعض علماء السلف يعني. فحكم هذا اللفظ فيه إجمال وفيه اشتراك فتجدهم يدخلون في ضمن الاستغاثة بالأموات ويهونون هذه القضية، وهذه مصيبة نعوذ بالله، هذا شرك بالله عز وجل. هذا طرف الذين تساهلوا وميعوا القضية، يقابلهم طرف آخر تجد بعضهم إذا سمع مثلا شخص يتوسل إلى الله بجاه النبي عليه السلام قال هذا خرافي، هذا قبوري، ويحصل شيء من التعدي والبغي والعدوان. وربما هذا البغي والعدوان حمله والدافع له الغيرة، لكن الغيرة تضبط بضابط الشرع والظلم يعني ينبغي أن نحذر منه، والبدعة ما ترد ببدعة والباطل ما يرد بباطل، فنحذر من مسلك هذا الذين ميعوا وتساهلوا، مسلك الذين يعني تشددوا فجعلوا التوسل الله عز وجل بالجاه جعلوا مثل الاستغاثة بالأموات، وهذا تجد موجود يعني لا هذا ولا ذلك، كلا طرفين موجود في الساحة. والسافي هذا إذا نظرت إليه هو عدم تحقيق وعدم معرفة حد التوسل. هنا كلمة جميلة للشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عليهم رحمة الله، وهي مفيدة في جميع الفنون. يقول رحمه الله، يقول اعلم أن من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده. يعني الآن نحن الآن إذا عرفنا التوسل الشرعي بحقيقته وعرفنا مثلا تعريفه وحده الجامع المانع، بطبيعة الحال سنعرف ما يقابل ذلك اللي هو التوسل مثلا البدعي أو التوسل الذي ليس شرعي سواء كان بدعيا يعني لا يصل لحد الكفر أو توسلا شركيا. ثم قال وإنما يقع الخفاء بلبس أحد الحقيقتين أو بجهل كلا الماهيتين، ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام لهما لا يخفى ولا يلتبس أحدهما بالآخر. وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة، وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب منهاج التأسيس في الرد على داود بن جرجيس المقدمة. هذه يعني كلمة ينبغي أن نذكرها. الأمر الآخر، نورد لكم كلام من بعض علماء السلف في أن لفظ التوسل فيه إجمال، فنبدأ بكلام الشيخ الإسلام رحمه الله. قال ابن تيمية رحمه الله، قال لفظ التوسل فيه إجمال واشتباه، يجب أن تعرف معانيه ويعطي كل ذي حق حقه، أو قال نعم يجب أن تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك، ويعرف ما أحدثه ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه، فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها، حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب. انتهى كلامه رحمه الله. هذا موجود في قاعدة جليلة. ويقول أيضا في موضع آخر، يقول من لم يعرف لغة الصحابة رضي الله عنهم التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعادتهم في الكلام، وإلا حرف الكلمة عن مواضعه، فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قوم وعادتهم في الألفاظ، ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك. هذه مسألة مهمة، يعني أحيانا مثل لفظ التوسل، بعض يقول كيف تنكرون التوسل والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ويرد لكم الآيات والحديث هذا. وعند التوسل بحسب ما نشأ في بيئته، أن التوسل في الحال يرتسم في ذهنه هو التوسل عزيز بالذوات والتوسل عزيز مثلا بالجاه. فالجانب الذي أشار له الشيخ رحمه الله، معرفة مثلا مراد الله ومعرفة مراد الرسول عليه السلام، هذا مهم. بعض الناس أحيانا تجد يقول أنا وافق على التوسل وافق على مثل التوحيد وافق على الإيمان، لكن إذا جئت إلى مراده هو تجده يتأثر بالبيئة التي عاش فيها، وليس فهمه لذلك على وفق مراد الله ومراد الرسول عليه الصلاة والسلام. ورحم الله الإمام الشافعي إذ يقول آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن فعلا بعضنا سجده مؤمن بالله ومؤمن بما جاء عن الله، لكن ليس على مراد الله، على مراده هو، على مراد طائفته، على هواه، على ذوقه، على عقله. هذا أمر مهم، وهو معرفة مثلا كما يعبر عنه هنا لغة الصحابة رضي الله عنه. والشيخ رحمه الله، نعم الشيخ هنا أطلب وذكر أمثلة عجيبة في هذا، في مثلا كيف يعني الاصطلاحات ومعرفة مثلا مراد الصحابة وفهمهم رضي الله عنهم، وكيف أن أحيانا يصل حد أحيانا إلى حد التلاعب كما هو عند مثلا الفلاسفة مثلا. فقال الفلاسفة مثلا اللي هم ملاحدة الذين يقولون بقدم العالم، تجدهم يستخدمون كلمة الحدوث، يقولوا كالعالم محدث، العالم حادث. فأنت عندما تسمع هذه الكلمة يعني طبعا الذين أفهمه أنا وأنت وكل من يعني يفهم لغة العرب أن الحادث هو الشيء الذي وجد ولم يكن موجودا من قبل، لكن الحادث عندهم لا، لهم اصطلاح هنا وهو يقول لك العالم حادث حدوث ذاتي، يعني العالم هو الذي أحدث نفسه. طبعا يستخدموا هذا اللفظ حتى إيش يعني لا يتهموا بأنهم يقولون مثل العالم. القصد من هذا أن فهم المراد ومعرفة مثلا يعني هذا الاشتباه مهم، معرفة أنت عندما تطلق التوسل ماذا تريد به، إذا أطلقت التوحيد ماذا تريد به، إذا أطلقت الإيمان ماذا تريد به، هذا مهم. نأخذ تفصيلا أكثر في هذا الباب، نأخذ مثلا من كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله، يقول إن لفظ التوسل صار مشتركا، فعباد القبور يطلقون التوسل على الاستغاثة بغير الله ودعائه رغبا ورهبا، والذبح والنذر والتعظيم بما لم يشرع في حق مخلوق. لاحظ هذا مع التوسل عندهم، عند عباد القبور إذا قال التوسل هذا معنى هو يساوي الاستغاثة بالأموال، يساوي الشرك بالله عز وجل، سواء شرك الاستغاثة أو شرك الذبح أو النذر. ثم قال الشيخ: وأهل العلم يطلقونه على المتابعة والأخذ بالسنة، فيتوسلون إلى الله بما شرعه لهم من العبادات وما جاء به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التوسل في عرف القرآن والسنة. إذن التوسل عند أهل العلم عند السلف هو التقرب الله عز وجل بإيش؟ كما قال شيخنا بالسنة، أو نعبر عنه بالإيمان والعمل الصالح بما جاء به الدليل. طيب هناك هذا اطلاق، يبقى اطلاق ثالث. قال الشيخ: ومنهم من يطلقه على سؤال الله ودعائه بجاه نبيه او بحق عبده الصالح او بعباده الصالحين، وهذا هو الغالب عند الاطلاق في كلام المتاخرين كالسبكي وابن حجر الهيتمي. انتهى كلامه. اذا من كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله وغيره ايضا من العلماء نجد ان التوسل الان صار يطلق على ثلاثه اطلاقات. يطلق نأخذهم بالمعنى الصحيح ثم المعنى الذي بعده ثم الذي معنى الذي دونه. أما التوسل عند أهل العلم وعند أتباع الدليل فهو التوسل عز وجل بالإيمان والعمل الصالح، التقرب الله عز وجل بما جاء بما صح به الدليل. وهذا يدخل فيه أنواع التوسل الثلاثة التي تعرفونها. عند المتأخرين ذكر الشيخ مثلا كأمثلة السبكي مثلا، وذكر مثلا ابن حجر الهيتمي، وهو أنهم يطلقون التوسل إلى الله ويريدون به مثلا التوسل الله عز وجل بالجاه، بجاه الأنبياء، بجاه الصالحين. وهذا هو يعني كما سيأتي أنه توسل بدعي لا دليل عليه، لكن لا يصل لحد طبعا الحد الأمر السادس لا يصل لحد الشرك الأكبر. أما التوسل عند عباد القبور فتجدهم يقصدون بالتوسل إذا أطلقوه يقصدون به مثلا اللي هو إيش الاستغاثة بالأموات، اللي هو الشرك بالله عز وجل. فإذا قال توسل بالأنبياء توسل بالصالحين قصد بذلك الشرك بالله، استغاثة بهم ودعائهم من دون الله عز وجل. هنا كلمة أيضا للشيخ العلوسي رحمه الله، يقول: لفظ التوسل صار مشتركا على ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة التي يحبها الرب ويرضاها، ويطلق على التوسل بذوات الصالحين ودعائهم واستغفارهم، ويطلق في عرف عباد القبور على التوجه للصالحين ودعائهم مع الله في الحاجات والملمات. انتهى كلام رحمه الله. هذا من كتابه اسمه فتح المنان، ستم لكتاب منهاج التأسيس الذي ألف الشيخ عبد اللطيف. لأن الشيخ عبد اللطيف رحمه الله توفي قبل أن يكمل كتاب منهاج التأسيس، فقام الشيخ رحمه الله وأكمل الكتاب. هذا ما يتعلق بكلام الشيخ الألوسي رحمه الله. بناء على هذا يا اخوان، بناء على هذا الاصطلاح وهذا وبالاحرى بناء على هذا الاجمال والاشتباه، حصل شيء من اللبس، حصل شيء من الخلل. واذكر مثال على هذا الخلل.
فأحيانا ما دام من التوسل يطلق هذه الإطلاقات نجد أحيانا يأتي خصوم وأعداء ويتهمون أتباع الدعوة الصحيح أتباع الدعوة السلفية يتهمونهم بأنهم مثلا يكفرون الذين يتوسلون بالصالح. وهذه تهمة بها كثير من العلماء. ونأخذ مثل المثال على هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله رمي بهذه. فتجد مثلا الدحلان في كتابه الدرة السنية في الرد على الوهابية هكذا عنوان الكتاب يقول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكفر من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكفر من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بهالإطلاق. وهذه يعني الفرية قديمة بل أن بعض الذين عاصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانوا يتهمونه بذلك. فهذا مطوع الرياض والمسمى بسليمان بن سحيم يقول أن محمد بن عبد الوهاب يكفر من توسل بالصالح يكفر من توسل بالصالح. والشيخ لما بلغ هذا الكلام قال هذه فرية وأقول سبحانك هذا بهتان عظيم. لاحظ هنا الشيخ رحمه الله ما كان يكفر بالعكس الشيخ له جواب في هذه المسألة بالذات مسألة التوسل والزل بالصالحين. ربما البعض أحيانا يعني قد يستغربها والشيخ يعتبرها أحيانا من مسائل اجتهاد ويقول لا إنكار مسائل اجتهاد. لكن الشيخ كان طبعا ينكر ويشدد في قضية دعاء الأموات والاستغاثة بهم لأن هذا شرك نعوذ بالله أكبر اخرج عن الملة. لكن هؤلاء لما حصل هذا التوسل في زعمهم أطلقوه على الاستغاثة بالأموات اتهموا الشيخ بهذا الاتهام. لكن لو حرر الكلام فصل لعرف أن الشيخ رحمه الله ما كان يكفر من توسل بالصالح بل هو لما بلغته ذلك قال سبحانك هذا بهتان عظيم. أيضا هؤلاء اتهموا الشيخ بأنه كفر. في يأتي طرف آخر على عكس من ذلك عندما يسمعون عبارات الشيخ رحمه الله أنه لا يكفر مثلا من توسل الله عز وجل مثلا بالصالحين فتجدهم عندما يأتون إلى هذه العبارات يقولون الشيخ مدام أنه ما يعني يكفر من توسل الله عز وجل بالصالحين فهو يجعلون قوله ضمن الأقوال التي تجوز على الأموات. وممن فعل هذا محمد عليه مالك فعله ونقل عبارة الشيخ محمد بن الوهاب واحتج بها لكفره وشركه وتجوز الاستغاثة بالأموات. لاحظ كيف التلاعب. لماذا؟ لأن اللفظ صار مجملا مشتركا وهذا الإجمال هذا الاشتراك يقتضي منا دائما التفصيل. والإطلاقات يا إخوان هذه دائما توقع في 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 هلكة وتوقع في شيء من الظلم شيء من التعدي والبغي. فإذا جاءت هذه المصطلحات قال فلان والله يجيز التوسل بالصالح احنا نسأل ماذا يريد؟ إن كان يجيز التوسل إلى الله بالصالحين يعني بدعائهم هذا مشروع. إن كان يقصد ذلك بجاههم التوسل إلى الله بجاههم هذا نقول مبتدع ولا دليل عليه يعني لا دليل صحيح عليه. إن كان يقصد التوسل إلى الله إن كان يقصد التوسل بالصالحين استغاثة بالصالحين ودعاؤهم وأن يسألهم مثلا يعني ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج عن الملة. ينبغي التفصيل يا إخوان. وأما الإطلاقات هكذا هذه يحصل فيها شيء من يعني كما قلت يحصل فيها شيء من الظلم ويحصل فيها شيء من الجهل. هذه مسألة نحب يعني أن نؤكد عليها. وهنا يعني تأتي مسألة فيها شيء من الدقة والخفاء وهي أنك تجد الخصوم وتجد اللبس في موضوع التوسل يصل لحد الخلط بين التوسل وبين غيره فيحصل الخلط بين التوسل وبين الاستغاثة فتجدهم ما يفرقون بين التوسل وبين الاستغاثة. فهو يقول لك مثلا توسلت بفلان بمعنى استغثت بفلان. وتجد العلماء فرقوا بين هذا كثيرا. شيخ الاسلام رحمه الله اعتنى بهذه المسألة ولو كلام طويل في الرد على البكري في هذه المسألة وأثبت طبعا من خلال النصوص وقبل هذا من خلال اللغة الفرق بين الاستغاثة وبين التوسل ففرق بينهما. فأنا عندما أقول مثلا استغثت غير عندما أقول توسلت. فالاستغاثة أنت الآن أن تستغيث وتستغيث بالله. أما التوسل ما تقول توسل بالله. التوسل معناه هناك وسيلة فأنت متوسل وهناك متوسل إليه هو الله وهناك وسيلة أو متوسل به سواء كانت وسيلة شرعية أو بدعية. فتجد في التوسل هناك أمور ثلاثة لكن الاستغاثة لا هناك مستغيث وهناك مستغاث به إليه الله عز وجل أو يعني مدعو يلجأ إليه سبحانه وتعالى. فحصل هذا الخلط. يقول الشيخ رحمه الله يقول لفظ الاستغاثة في الوحيين في كتاب السنة واللغة بالكتاب والسنة واللغة، إنما يستعمل بمعنى الطلب من المستغاث به. وقول القائل استغثت فلانا، واستغثت به بمعنى طلبت منه الإغاثة لا بمعنى توسلت به. ونجد علماء الدعوة، انتهى كلام الشيخ، نجد علماء الدعوة في علماء الدعوة أئمة الدعوة، الشيخ مثلا عبد الله بن محمد عبد الوهاب ومن جاء بعده، اعتنى بهذه المسألة، قال فرق كبير بين التوسل وبين الاستغاثة. فتجد الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب فرق بينه، تجد صاحب كتاب التوضيح توحيد الخلق فرق بينه، سواء تفريق في اللغة أو تفريق في الكتاب والسنة. أيضا من الخلط الذي وقع في هذا الباب الخلط بين موضوع التوسل وبين موضوع الاستشفاع، فحصل خلط بينهم. فتجد مثلا يعني الخلط، وبين شيخ الإسلام الفرق بينهما لما رد على الحكاية المكذوبة عن الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور، كان من ضمن كلامه رحمه الله، قال الاستشفاع هو طلب الشفاعة، والشافع هو الذي يشفع للسائل، والشافع هو الذي يشفع للسائل فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو والمشفوع إليه. وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل لا يعلم بسؤاله فليس هذا استشفاع. انتهى كلامه. لاحظ الاستشفاع الآن إذا جئنا إليه مثلا، عندما أقول أستشفع بفلان عند فلان، فمعناه أن فلان هذا اللي استشفعت به وصار واسطة، هو سينقل طلبي وحاجتي. فهنا الشفاعة فيها سؤال وطلب، وهذا غير متأتي مثلا بموضوع التوسل. لكن الشيخ رحمه الله يقول أحيانا يقع الخلط، تجد بعضهم لا يفرق، يقول هذا يقع فيه العامة أنهم لا يفرقون بين التوسل وبين الاستشفاع. والحكاية التي ورد عن مالك وسيأتي الحديث عنها نجد أنه فعلا حكاية يعني لا تثبت، تجد في العبارة المنسوبة لمالك أنه لم يفرق، أو يعني نسبة لإمام مالك أنه لم يفرق بين التوسل وبين الاستشفاع، ورد هذا الشيخ كما سيأتي إن شاء الله تفصيلا. القصد من هذا المثالين أنه بسبب الإجمال وبسبب الاشتراك وبسبب أن لفظ التوسل صار يطلق على هذه الإطلاقات التي ذكرنا أنها تحصل في ثلاث أمور: التوسل الشرعي والتوسل البدعي والتوسل الشركي. إن جاز أن يسمى توسل شركي ولا ما يسمى توسل شركي، يعني كل سنة يقول يا فلان يا عبد القادر أغثني، هذا ما يسمى توسل، هذا يسمى سؤال وطلب واستغاثة. لكن نحن نقول على سبيل التجوز، على سبيل ما هو موجود مثلا في استخدام عند عباد القبور، فأقول بسبب هذا الإجمال وبسبب هذا الاشتراك حصل أنه لم يفرق بين مثلا موضوع التوسل والاستشفاع وبين موضوع التوسل مثلا والاستغاثة. هذه مسألة. تبقى عندنا مسألة خامسة، وهي أن التوسل سبب من الأسباب، فأنا أتوسل الله عز وجل سواء بأسمائه سبحانه وتعالى أو صفاته أو بعمل صالح، يعني أو يعني يتوسل عز وجل بعمل صالح عملناه، أو نتوسل عز وجل بدعاء أحد الصالحين، هذا سبب من الأسباب. وهنا ينبغي أن نراعي الأمور التي ذكرها العلم في موضوع الأسباب، والتي بيّنها الشيخ العلامة عبد الرحمن السجّر رحمه الله في كتاب القول السديد، وهي يعني ذكرها أنها قال أمور ينبغي أن تراعى فعل الأسباب، وأشار إلى بعضها من قبل شيخ الإسلام في قاعدة جديدة. ففي موضوع الأسباب نراعي هذه الأمور ثلاثة. الأمر الأول أن لا نفعل من الأسباب إلا ما كان شرعيا أو ماديا مباحا، وهذه يعني أخوان فعلا قاعدة إذا أدركناها كثير من الإشكالات تزول. فأنت في تعاطيك الأسباب لا تتعاطى إلا ما كان سببا شرعيا أو سببا ماديا مباحا. السبب الشرعي يعني ما جاء به الشارع، فالدعاء مثلا سبب شرعي جاء به الشارع، فالدعاء سبب في حصول مطلوب، قال سبحانه وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، وهكذا. مثلا من الأسباب المادية المباحة مثلا كل إنسان مثلا يحرث الأرض ويضع البذر، هذا سبب في حصول مثلا التمر، حصول مثلا يعني نعم حصول ثمر، هذا أيضا سبب مادي مباح. والسبب مادي مباح مبني على تجربة برهان، والسبب شرعي مبني على دليل، فنفعل هذا أو ذاك. فإذا حققنا ذلك سنسلم من الأسباب المحرمة شرعا أو الأسباب القائمة على الخرافة، وبينهم تلازم. فمثلا التطير أو التشاؤم، بعض الناس مثلا يريد أن يشابه فإذا رأى الطائر مثلا تجه على اليسار مثلا، أو مثلا حتى موجود في الجاهلية موجود في واقعنا المعاصر، عندما تجد مثلا بعض الناس يتشائم من أيام معينة أو من هيئات معينة ونحو ذلك، فهذا سبب محرم. لماذا؟ لأن الشارع حرمه. قال عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، وقال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، وهكذا. وأيضا كذلك هو يعني فعلا يعني مما يبين تلازم بين الأسباب المحرمة شرعا وأنها أسباب أيضا لا تثبت بالتجربة والبرهان. يعني كون كانت الآن بتسافر وهذا الطائر اتجه لليسار ولا اليمين، ما له أثر، يعني ما له أثر في 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 هذا السفر، ما في ما في يعني ليس سببا مبنيا على برهان وعلى تجربة، وإنما هو نوع من الوهم ونوع من مما يعني يوجد في النفوس ضعيفة الإيمان. إذا جينا مثل موضوع التوسل، التوسل رزيل بالجاه، كل إنسان يتوسل رزيل مثلا بجاه فلان من الصالحين، هذا أولا ليس شرعيا لأنه لعدم ورود الدليل الصحيح عليه، والأمر الآخر يعني فلان كون فلان عبد القادر جيلاني رجل من الصالحين، ولا فلان علي بن أبي طالب من الصحابة أو غيره مثلا منه، كون من الصالحين تقول أنا أتوسل رزيل بصلاح فلان أو بجاه فلان، طيب هذا الفلان ما نال هذا الجاه وهذا إلا بسبب عمله، كيف تتوسل إذا بعمل غيره؟ والله تعالى قوى ليس الإنسان إلا ما سعى، ما في ارتباط يعني ما في يعني هناك سببية ظاهرة توجب ذلك. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يراعى في الأسباب هو عدم الاعتماد عليها، ألا نعتمد عليها، نحن نفعل الأسباب لكن لا نعتمد عليها، فالالتفات إلى الأسباب شرك كما قال العلماء، الالتفات إلى الأسباب شرك، بل نعتمد على الله عز وجل، نعتمد على مسببها سبحانه وتعالى. الأمر الثالث وهو أن الأسباب مهما عظمت وأدت إلى مسبباتها فإن الله تعالى قادر على إلغاء سببيتها. يعني الأسباب مهما عظمت، النار تسوي الإحراق، الأكل تسوي الشبع، الشرب تسوي الري ونحو ذلك، هذه الأسباب مهما أدت إلى مسبباتها فإن الله تعالى قادر على إلغاء سببيتها. مثل ما حصل مثلا في النار التي أوجدت لإبراهيم عليه السلام، فالنار معروف أنها تسوي الإحراق، لكن الله تعالى ألغى سبيته وهو على كل شيء قدير، وقال سبحانه كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا يبين لنا ما يذكر دائما العلماء أن السبب لا يستقل، السبب وحده لا يستقل بحصول مطلوب أو بحصول مسبب. فمثلا النار سبب الإحراق، هذا يعني معروف لكن ما هو دائما، لا بد أن يكون المحل قابلا، فالنار مثلا ما تحرق الماء كما هو معلوم، أن السكين مثلا قال أنه سبب القطع، لا بد أن يكون المحل قابل، فالسكين لو أتيت مثلا أردت أن تقطع بها الفولاذ ما قطعت، لو أتيت بسكين مثل غير حادة أيضا ما قطعت، لو أتيت بسكين والساعد ضعيف الذي يمسكها أيضا لا تقطع. فتجد السبب وحده لا يستقل، الأسباب الموجودة الآن لا تستقل بحصول مطلوب. هذا يعني مما يؤكد الأسباب مهما عظمت ومهما أدت إلى مسبباتها فإن الله تعالى قادر على إلغاء سببيتها سبحانه وتعالى. وطبعا نحن عندما نثبت الأسباب نسلم من آفة يقع فيها المبتدعة وبالذات أصحاب النزعة الجبرية، أصحاب النزعة السلبية، وهي قضية أنهم أحيانا يبررون شركهم ويبررون استغاثتهم بالأموات بأنهم يقولون هذه، يقول نحن عندما ندعو الأموات ونستغيث بهم يقول هذا ما هو سبب وإنما هو اقتران. طيب هذا الدعاء أصلا هو سبب، أنت عندما تدعو الله تعالى وتدعو غيره هذا تتخذ سبب في حصول مطلوبك، يقولك لا هذا ليس سبب وإنما هو اقتران، فالدعاء ليس سبب مثلا في الإجابة وإنما تقترن الإجابة بالدعاء، اقتران فقط، لا أن النار سبب الإحراق، لكن النار يقترن معها الإحراق، لكن أن النار هي تكون سبب في الإحراق وأنت إذا أكلت كان ذلك سبب في الشبع فهذا يبطلونه. فنسلم من هؤلاء الذين ألغوا الأسباب وعطلوها، وأيضا عندما نقول الأسباب لا نعتمد عليها نسلم ممن يعني تعلق قلبه بالأسباب وجعلها مبدعة صانعة. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. ندخل في موضوع التوسل ونبدأ به. فإذا جئنا لتعريف الوسيلة والتوسل، فالتوسل هو التقرب، التوسل هو التقرب، والوسيلة هي القربة، والوسيلة هي القربة،
والتوسل طبعا فيه معنى التقرب بشيء من الرغبة، يعني حتى يكون الاتضاح. مثلا عندما تقول أتوسل إلى الله بكذا، بإيماني بمحمد عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، فهذا فيه توصل وتقرب بشيء من الرغبة، مثل ما يعني في المقابل التعود، التعود يقابله لكن بشيء مثلا من الرهبة والخوف. إذن الوسيلة هي القربة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وابتغوا إليه الوسيلة، فالوسيلة هنا هي إيش؟ هي القربة. الوسيلة هنا هي القربة. ومعنى الآية الكريمة أي اطلبوا القربة إليه بالعمل الذي يرضي، وابتغوا إليه الوسيلة. فالوسيلة هنا القربة. طيب كيف نتقرب إلى الجل؟ نتقرب إلى الجل بالوسيلة التي توفي الله مرضاته. والله تعالى لا يقبل منا العمل إلا إذا كان له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وكان على وفق هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الآية جاءت فيها الوسيلة. وأيضا جاء في قول تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يبتغون يطلبون، الوسيلة هي القربة. وهذه الآية جاءت في شأن، أو ما جاء في سنة نزولها، أنها في شأن الجن الذين أسلموا، وكانوا يعبدون من دون الله، فالله تعالى بين حال أولئك الجن الذين كانوا يعبدون من دون الله، أن هؤلاء الجن حالهم كذا وكذا، أنهم يدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن الوسيلة معناها هي القربة. إذا جئنا للتوسل الشرعي هو لا ينفك عن هذا المعنى، فالتوسل الشرعي هو التقرب، التوسل والتقرب، هذا أخذنا معناه في اللغة. الشرعي نقول التوسل مثلا إلى الله عز وجل بما جاء به الشارع، بما جاء به الشارع، سواء توسل بالأسماء الحسنى والصفات العلى، أو يعني بالعمل الصالح أو بدعاء الصالح. نأخذ التوسل الأول هو التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته، وهذا معلوم أنه من أفضلها، بل هو أفضلها، وهو التوسل الرزيل بالإيمان، التوسل الرزيل بأسماء سبحانه وتعالى وصفاته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه فادعوه بها. فتقول مثلا: اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن، هنا أن تتوسل الرزيل هنا باسمه، أو تقول وأسألك أو أتوسل إليك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني ونحو ذلك. طبعا التوسل بأسماء الله، التوسل بأسماء وصفاته يقتضي منا العلم بمعانيها، وأن نتعبد الله تعالى بهذه الأسماء وتلك الصفات. لأن أحيانا ربما الإنسان يقع في الاعتداء في الدعاء من حيث لا يشعر، فلا بد من العلم بمعانيها، والإنسان يدعو الله تعالى ويسأل الله عز وجل ويتوسل إليه بالاسم الذي يناسب سؤله وحاجته. ما تقول مثلا: اللهم إني أتوسل إليك بأنك أنت الجبار، أو تقول بأنك أنت مثلا شديد العقاب فارحمني، أو مثل ما نسمع أحيانا مثلا بعض الناس في دعاه يقول: اللهم عليك بأعداء ملة، اللهم أهلكم برحمتك يا أرحم الراحمين. حين نسمع أو يسمع هذا مثلا بعض من يدعو بمثل هذا، فهذا يراعى، وهذا يقتضي طبعا معرفة الأسماء والعلم عنها، وأيضا كذلك أن الإنسان يكون الدعاء والسؤال مناسبا لهذا الاسم الكريم. أيضا مما يدل عليه حديث عمار بن ياسر، وهو قوله عليه السلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. فهنا توسل عزيل بإيش؟ بصفة من صفات العزيل: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، وهكذا. أيضا جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي والحاكم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك، برحمتك أستغيث. فهنا توسل إلى الله عز وجل بإيش؟ برحمته، برحمة الله عز وجل. وهنا ما دمنا أشرنا إلى موضوع التوسل إلى الله عز وجل بأسماء وصفاته، أؤكد على جانب مهم، وهو أن موضوع الأسماء الحسنى وصفات الله عز وجل العلى ينبغي أن يكون الحديث عنها يعني ينبغي أن يكون الحديث عنها يعني نستصحب فيه تعظيم الله عز وجل ونستصحب فيه إجلال الله عز وجل، لأن أحيانا قد نقع نحن سواء نحن معشر الدارسين أو المعلمين أحيانا تجد أحيانا حكم الأخذ والعطاء والقيل والقال والرد على المخالف، أحيانا ربما أحيانا نفتقد لجانب التعظيم أو ربما يكون تعظيم لأسماء الله وصفاته يكون ضعيف، فلا بد من تعظيم الله عز وجل. والله تعالى يقول وما قدر الله حق قدره، فلا بد من تعظيم الله. والسلف الصالح إذا نظرت إليهم تجدهم في غاية التعظيم، غاية التعظيم. ولهذا جاءت أسئلة أحيانا أو سمعوا مثلا مقالة فيها شيء من التنقص لله أو فيها شيء من هذا القبيل تجدهم يتأثرون كثيرا. وأنتم تعرفون مقالة الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء، عندما قال السواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، الإمام مالك رحمه الله قبل أن يقول هذا الكلام السائل سأله قال يا أبا عبد الله الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فلما سمع الإمام مالك رحمه الله هذا السؤال كما جاء في الخبر علاه الرحضاء، علاه العرق، تصبب منه العرق رحمه الله، ثم أطرق ساعة ثم رفع رأسه أو أطرق ساعة ثم سريعا ثم يعني قال هذه المقالة ثم انتصارا تعظيما لله عز وجل قال وما أراك إلا رجل سوء وأمر بإخراجه. فجانب تعظيم الله عز وجل هذا ينبغي لا نغفل عنه. فموضوع الأسماء والصفات يا إخوان ما هو موضوع نؤمن فقط بأسماء والصفات دون أن يكون معها إجلال وتعظيم الله عز وجل، هذا ما ليس هو الإيمان الذي يرضي الله عز وجل. ليس الإيمان تصديق كما لا يخفى، الإيمان لا بد فيه من إجلال ولا بد فيه من تعظيم ولا بد أن يظهر هذا الإيمان أثر على قلوبنا. هذا مثال. مثال آخر كما جاء في كتاب عقيدة عبد الغني المقدسي رحمه الله قصة للإمام أحمد رحمه الله، وهو أن الإمام أحمد رحمه الله مر مع ابنه عبد الله على أحد القصاص، وكان هذا القاص يذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما ورد. يقول القاص يذكر هذا الحديث: إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا. هذا هو الحديث. هذا القاص من باب يعني هنا ماذا قال بعد ما ورد الحديث؟ قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله إلى السماء الدنيا، ثم قال هذا القاص قال: بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال. فالإمام أحمد رحمه الله ماذا حصل له؟ يقول ابنه عبد الله يقول: فارتعد أبي. لاحظ ماذا حصل الإمام أحمد. يقول: فارتعد أبي واصفر لونه ولزم يدي فأمسكته حتى سكن. يعني كل هذا اعتر الإمام أحمد رحمه الله. لماذا؟ هذا الرجل أتى يعني الحديث أورده، لكن ماذا قال؟ قال: بلا زوال ولا انتقال تغير حال. هل طبعا من العبارات المجملة التي يطلقها هؤلاء ويطلقها المبتدع أحيانا، وقد يريدون بها معنى فاسد، يريدون بها مثلا نفي الصفات الفعلية ونفي ما يتعلق بالله تعالى من صفات متعلقة بمشيئته واختياره. لاحظ لكن الشاهد الإمام أحمد كيف يعني غضبه لله عز وجل تعظيم الله عز وجل. فهو يقول هنا يقول: فارتعد أبي واصفر لونه ولزم يدي فأمسكته حتى سكن. ثم قال الإمام أحمد قال: قف بنا على هذا المتخرص. ثم وقف الإمام أحمد عند هذا القاص وقال: يا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على ربه منك، قل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه يعني من الأمور التي ينبغي ألا نغفل عنها. طيب نقف عند هذا، يبقى معنا التوسل عز وجل بالأعمال الصالحة وأيضا التوسل عز وجل بالأعمال الصالحة وأيضا كذلك بدعاء الصالحين، نتحدث عنه إن شاء الله غدا، ونتحدث أيضا عن التوسل البدعي بإذن الله تعالى. خلاصة الدرس السابق نوجزها بما يلي. الأمر الأول ذكرنا مراجع في هذا الموضوع. الأمر الآخر وهو أن دين الله عز وجل قائم على أصلين عظيمين، وهو أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، والأمر الآخر أن لا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني وهو أن لفظ التوسل لفظ فيه إجمال واشتراك، وأوردنا عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعبارة للشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وأيضا الشيخ أو الإمام محمود شكري العلوسي في كتاب غاية الأماني وغيرهم، كل وغيرهم ممن لم يذكروا ممن أشار وقرر أن التوسل فيه اشتراك وإجمال، وأن هذا الإجمال يمكن أن يكون مفصلا بحيث أن التوسل صار يطلق على ثلاثة أمور، فيطلق على التوسل الشرعي، ويطلق على التوسل البدعي، ويطلق على ما هو شرك. فعند أهل السنة وأتباع الدليل يطلق على التوسل الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح، والتوسل الله عز وجل بالدعاء بدعاء المسلمين، وهذا هو المعنى الصحيح. ويطلق عند المتأخرين على ما هو مبتدع وما هو محدث كالتوسل الله عز وجل بالذوات وبالجاه، ويدخل في ذلك الاقسام على الله بمخلوق كما سيأتي الآن إن شاء الله. وأما عند عباد القبور ومن تبعهم فهم إذا أطلقوا التوسل أرادوا به الاستغاثة بغير الله وطلب الحاجات والمدد من الأموات والغائبين. ولا شك أن الأول توسل شرعي، اللي هو التوسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، والتوسل الله عز وجل بالعمل الصالح أو بالدعاء بدعاء الصالحين الأحياء، هذا توسل شرعي. والأمر الآخر هو توسل بدعي لأنه لا دليل عليه، قلنا العبادة لا أصل فيها التوقيف. وأما الثالث فهو وإن سمي توسلا أو ادعى أصحابه أنه توسل فهو كفر وخروج عن علم الله، لأنه صرف لعبادة الدعاء لغير الله عز وجل. ولهذا أشرنا إلى الخلط الذي يقع فيه البعض من عدم التفريق بين التوسل والاستغاثة أو بين التوسل والاستشفاء. ثم ذكرنا بعد هذا معنى التوسل في اللغة وهو التقرب، وأن الوسيلة هي القربة، هذا معناها. ثم ذكرنا موضوع التوسل الشرعي، وقلنا التوسل الشرعي هو توسل إذن فهو تقرب، وقلنا شرعي لأنه تقرب إلى الله عز وجل بما شرع، بما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو التوسل الشرعي، هو تقرب وتوصل برغبة لكن ليس على أفق أذواق أو عقول، لا على أفق شرع. فهذا التوسل متوقف على النص. وبدأنا في الحديث عن التوسل الأول اللي هو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ونتحدث اليوم عن النوع الثاني والثالث. النوع الثاني من أنواع التوسل الشرعي وهو التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. قلنا بالأمس أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يطلق على هذا التوسل اللي هو التوسل الله عز وجل بالعمل الصالح، والذي قبله هو التوسل الله عز وجل بالأسماء الحسنى وصفات الله سبحانه وتعالى، يسميه التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح. هكذا يعني نجد في بعض عباراته في قاعدة جليلة. هنا مسألة مهمة أحب أن أنبه عليها، وهو أن بعض الذين يكتبون عن التوسل يقول مثلا التوسل الشرعي التوسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، مثل ما تقول اللهم إني أتوسل إليك برحمتك. التوسل الله عز وجل بالعمل الصالح مثل أن تقول اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، أو تقول اللهم إني أتوسل إليك بإيماني، ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. لا شك أن هذا توسل، لكن التوسل أعظم من هذا، فقد يكون التوسل إلى الله عز وجل بلسان المقال، وقد يكون بلسان الحال. فنحن الآن صلينا الفجر وهذا نوع من التوسل، وتوسل الله عز وجل بعمل صالح، مثل ما نقول في الدعاء، مثل ما نقول في العبادة وفي الدعاء، نقول الدعاء دعاء عبادة، ودعاء مسألة وطلب. فأنت تقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني، هذا دعاء مسألة، لكن صلاتك وحرصك على الطاعة وإقبالك على مرضاة الله وابتعادك عن يعني ما يسخط الله عز وجل، هذا نوع من الدعاء، دعاء عبادة. فكذا أيضا بالنسبة للتوسل والتقرب تجد أن الأمر أبعد من هذا وأعظم، فما نفعله من طاعات، من صلوات، من صدقات، من أنواع البر، من صلة الأرحام، كل هذا توسل وتقرب الله عز وجل بمثل هذه الأعمال التي نرجو أن تكون صالحة. فهذا يعني إذا تصورناه واستحضرناه نعرف أن التوسل أبعد مما قد يظنه البعض أو يتصوره ويحصره بأنه فقط أنك تقول اللهم إني أتوسل إليك بكذا، إما بأسماء الله سبحانه وتعالى أو صفاته أو بعمل صالح. فالتوسل الله عز وجل بالأعمال الصالحة هذا توسل شرعي. ما الدليل على هذا؟ الأدلة على هذا كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فنحن الآن في سورة الفاتحة ندعو الله تعالى، وقبل هذا الدعاء وقبل هذا السؤال والطلب يكون مسبوقا بحمد وثناء لله عز وجل، فنقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فلا شك أن الحمد عندما نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا لا شك أنه مدح وثناء وتمجيد لله عز وجل. فأنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قلت الرحمن الرحيم فيقول الله عز وجل أثنى علي عبدي، وإذا قلت مالك يوم الدين فإن الله تعالى يقول مجدني عبدي. ثم يأتي بعد هذا السؤال عندما تقول أولا إياك نعبد وإياك نستعين، ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم. فهنا إياك نعبد وإياك نستعين هذا نوع من التوسل بالعمل الصالح بعبادتك واستعانتك بالله سبحانه وتعالى. الدليل الآخر قوله سبحانه وتعالى على لسان المؤمنين من دعائهم أنهم يقولون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لاحظوا هنا توسل الله عز وجل بعمل صالح، فيقول آمنا ويقولون واتبعنا، فإيمانهم واتباعهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول هذا توسل الله عز وجل، فهم توسل الله عز وجل بهذا العمل. ثم جاء السؤال والطلب عندما قالوا فاكتبنا مع الشاهدين. ثالث مما قال تعالى على لسان المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وهم قبل أن يذكروا حاجتهم وسؤالهم توسل الله عز وجل بإيش؟ بهذا العمل، بهذا العمل الصالح، وهو أنهم لما سمعوا هذا المنادي الذي ينادي الإيمان أنهم بادروا وآمنوا. أما عن الأحاديث فالأحاديث هذا كثيرة، منها حديث ثلاثة الذين آواهم مبيت إلى غار وانطبقت عليهم الصخرة فقيل لهم لن ينجيكم إلا أن تدعو الله تعالى بصالح أعمالك. فكل واحد منهم دعا الله عز وجل بشيء من عمله الصالح، فأحدهم دعا الله تعالى وسأل الله عز وجل ببره بوالديه، والآخر دعا الله تعالى وسأله بعفته، والثالث سأل الله تعالى بأمانته ووفائه لذاك الأجير. فطبعا حصل هذا الوعد وحصل الجزاء، وهو أنهم خرجوا يمشون وارتفعت عنهم هذه الصخرة. هذا الحديث الثالث الذين أواهم من بيت الأغار وهو أخرجه البخاري دليل على مشروعية التوسل الرجل بالعمل الصالح. أيضا لا ننسى الدعاء الذي شرع لنا أن نقوله في السجود وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الصديق رضي الله عنه أن يقول أحدنا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. فأنت عندما تقول اللهم إني ظلمت نفسي، وعندما نقول نحن جميعا هذا الأمر، لا شك يا أخي أن الاعتراف بالذنب والاعتراف بالتقصير هذا عمل صالح، وهذا لا شك. يعني عندما الإنسان يكون دائما ينظر لنفسه نظرة التقصير وأنه ذاك الشخص المقصر العاجز المذنب وأن فضل الله ونعمه عليه تسرى، لا شك أن هذا عمل صالح، عمل صالح فعلا، لأن الاعتراف والانكسار والشعور بأن الإنسان دائما مذنب مقصر هذا يوجب ذلا وافتقارا وانكسارا. وكم نحتاج إلى هذا الذل وهذا الانكسار الذي قد أحيانا ربما يعتري البعض وبعض الصالحين شيء من خلاف ذلك، قد يعتري البعض حين شيء مثلا من الغرور أو شيء نسأل الله العافية من العجب، وربما شيء من الاحتقار والاستخفاف بمن أظهر فجورا أو عصيانا. فأشاهد أن هؤلاء توسل الله عز وجل بماذا؟ بعمل صالح، ألا وهو أنهم اعترفوا بأنهم ظلموا أنفسهم. أيضا في سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. فلاحظوا أنها توصل تقول أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي. هذا عمل صالح كل إنسان يعترف وينسب الفضل إلى مستحقه الله سبحانه وتعالى. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه بعض الأدلة في هذا والله تعالى أعلم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يقول ابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. وهذا التوسل لاحظ عبارة الشيخ قال وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد في كل حال. وهذا التوسل اللي هو التوسل بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وبطاعته فرض على كل أحد في كل حال. هذا يبين لنا أن يعني التوسل ما هو فقط إنسان يعني يدعو بلسان المقال بل الأمر أعظم من هذا. فالتوسل اللي هو التقرب إلى الله بالإيمان والعمل الصالح هذا فرض على كل أحد على كل شخص وأيضا وفي كل وقت في لحظة على كل شخص وفي كل حال. ننتقل بعد هذا إلى النوع الثالث من أنواع التوسل الشرعي وهو التوسل عزيزي بدعاء الصالحين أو بدعاء أخيه المسلم. فالأدلة على هذا كثيرة منها ذاك الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستسقى بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم بالغيث. فقال هذا الأعرابي ادعو الله أن يسقينا كما جاء في البخاري. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل فنزل بهذا خير كثير وظلت هذه الأمطار 6 أيام حتى جاء هذا الأعرابي يشتكي من كثرتها. فدعا النبي عليه السلام أن تكون هذه الأمطار على الجبال والآكام وبطون الأودية. فهنا هذا مما يعني يبين لنا أنه يشرع التوسل بدعاء الصالح. ويذكر بعض أهل العلم الحديث وإن كان هناك من يضعفه وحديث أن النبي عليه السلام ورد أنه قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك. ورد هذا وأخرجه الترمذي لكن هناك من يضعفه ولا يثبت صحة هذا الحديث. وعندنا الحديث الذي في البخاري يغني عنه. وأيضا من فعل ذلك عمر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فعمر رضي الله عنه أيضا استخدم هذا التوسل واستعمله عندما استسقى بالعباس أي استسقى بدعاء العباس رضي الله عنه. وهذا يعني طبعا نحن قلنا استسقى بدعائه لأن ليس هو استسقاء وليس توسلا إلى الله عز وجل بذات العباس لأن لو كان توسل بالذات عنده ذات النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الذوات عليه الصلاة والسلام. فلما عدل عمر إلى العباس دل ذلك على أنه توسل إيش بالدعاء توسل إلى الله عز وجل بالدعاء. وجاءت بعض الروايات تفسر ذلك تبين ذلك وأن المقصود بالتوسل توسل عمر بالعباس إنما هو توسل بالدعاء. وأيضا نجد معاوية رضي الله عنه كان يستسقي بدعاء يزيد بن الأسود كان من خيار التابعين رحمه الله وكان يلقب بالبكاء لكثرة بكائه من خشية الله. فكان يطلب منه الدعاء فإذا دعا الله عز وجل نزل الغيث والله المستعان. قبل هذا بعض أهل العلم استدل بحديث النبي عليه السلام لما قال صلى الله عليه وسلم في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة رضي الله عنه قال ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم. بعضهم أيضا يوجد دليل على مشروعية التوسل عز وجل بدعاء المسلمين أو بدعاء الصالحين.
هذه بعض الأدلة
والله أعلم. ومع هذا كله فلا شك أن التوسل الأول والآخر طبعا ليست منزلته كمنزلة التوسل الثالث، وهذا أمر ينبغي أن يذكر. فهنا عبارة جميلة للشيخ الإسلام تؤكد ما يعني ذكرناه. قال رحمه الله، قال: دعاء الأنبياء وشفاعتهم، لاحظ الأنبياء إذا دعوا وشفعوا ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم، فإن الإيمان بهم وطاعتهم يوجب السعادة في الدارين والنجاة من العذاب مطلقا وعاما. وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موائل. لاحظ يعني الفرق، فقضية الإنسان يتوسل بإيمانه بالأنبياء بطاعته لهم هذا ينفع نفعا عاما، أما أنه يتوسل إلى الله بدعائه وبشفاعة الأنبياء كما قال شيخنا ليس بإطلاق، فهو يقول هذا مقيد. قال: فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع. ثم قال: فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم جاه. قال: فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر، موت يعني هؤلاء الكفار، مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم جاه. ذكر على مثال على ذلك إبراهيم عليه السلام الخليل مع والده، فإبراهيم ماذا قال؟ قال: أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين كان يقول: يا بني عبد مناف، يا معشر قريش، ويقول مثلا: يا فاطمة بنت رسول الله، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أملك لكم من الله شيئا. نفس عبارة الخليل يعني الأول خليل إبراهيم عليه السلام. فهنا لاحظ هم لا يغنون كما قالوا عليهم السلام، لا يغنون من الله شيء. فهذا مما يبين أنه عندما تذكر أنواع التوسل هذه ويذكر من التوسل بدعاء الصالحين فهو ليس كمنزلة الأول والثاني، والله المستعان. فإبراهيم قال: لا أستغفرن لك، والنبي السلام كما تعرفون أراد أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له في ذلك، واستأذن صلى الله عليه وسلم بأن يزور قبره فأذن له عليه الصلاة والسلام. فلاحظ هنا مع أنه عليه السلام هو أكرم الناس عليه أفضل الصلاة والسلام، ومع ذلك نهي عن الدعاء للمشركين والاستغفار للمنافقين كما هو معلوم. ومع ذلك إذا جئت إلى واقع الناس تجده إذا جاء التوسل ينقدح في الذهن الثالث، وليس التوسل الآن هم بدعاء نبي كريم بل بدعاء إخوانهم وبدعاء منهم وبدعاء من أمثالنا من الذين يعني لا ينفكون عن المعاصي والتقصير، وربما نهمل كثيرا التوسل الأول والثاني. أيضا من اللفتات المهمة التي أشار لها الشيخ رحمه الله في موضوع موضوع التوسل الثالث حتى نأخذ بحجمه الطبيعي ولا نجعله كالأول والآخر، أن أهل الصلاح وأهل الخير ربما دعوا الله جل لنا ولغيرنا بدون طلب. فقال مثلا، يقول شيخ الإسلام، قال: فالملائكة مثلا يدعون لأهل الإيمان بدون أن يسألهم أحد، كما جاء في قول تعالى: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وفي آية أخرى قالوا: يستغفرون لمن في الأرض. فهذا الاستغفار أنهم يطلبون المغفرة لم يطلب منهم أحد، ما طلب نحن الملائكة طبعا ولا يتأتى هذا، ومع ذلك يحصل منهم هذا الدعاء دون طلب. وكذا الأنبياء في يوم القيامة، وكذا أهل الصلاح نجدهم يشفعون من غير
سؤال دون أن يسألهم أحد. وهذا ما يعني يقرر لنا الذي ذكرناه بالأمس ونؤكد عليه، وهو إن كان التوسل بدعاء الصالحين مشروع، لكن ينبغي ألا يكون مرتبطا بحظ النفس، فهذا ارتباط بحظ النفس ربما دخل في السؤال المحرم، لأن الأصل في سؤال الناس تحريم، كما يعني يقرر شيخ الإسلام في أكثر من موضع، وأن الأصل في السؤال لا يكون إلا لله، إذا سألت فاسأل الله، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، لكن يكون التوسل الأجل بدعاء الصالحين يعني مرغبا فيه، ويكون سنة وهديا عندما يكون الإنسان يطلب من غيره دعاء، يطلب من غيره دعاء، فيكون قصده من ذلك التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يحسن إلى أخيه وأن يحسن إلى نفسه، يحسن لأخيه حتى يحصل الوعد الكريم الذي جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم ظهر الغيب إلا وكل به ملك يقول لك بمثله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام: من قال لغيره ادعو لي وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا فهو مقتد بالرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل دائما اللسان في عمله وفي طاعته دائما يرجو الله عز وجل ويبتغي وجه الله عز وجل، ولا ينتظر من الناس دعاء، ولا نكثر من هذا الأمر. قد نبه بعض أهل العلم أن كل إنسان كونه مثلا يقابل أخاه ولا صاحبه ويؤكد على جانب الطلب والإلحاح في الدعاء، فعلى الإنسان دائما أبدا إذا عمل الطاعة وعمل الخير لا يبتغي إلا وجه الله. ولا يخفاكم أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت إذا بعثت هدية تقول لرسولها: ماذا قالوا؟ يعني ماذا قال هؤلاء القوم الذين وصلت لهم الهدية؟ فيقول هذا الرسول: قالوا بارك الله فيكم. فتقول عائشة: وفيهم بارك الله، نقابل دعاءهم بدعاء ويبقى الأجر كامل عند الله، أو بمعنى هذه العبارة. وهذا وصف الأبرار، قال تعالى في وصفهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولا شك أن الدعاء الذي يطلب نوع من المكافأة ونوع من الجزاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر ينبغي يتنبه له، والإنسان لا ينتظر من الناس دعاء ولا سؤالا، بل دائما وابدا يرجو ما عند الله ويتعلق قلبه بالله. إن دعا الناس له فبها ونعمه، أما الإنسان يكون يعني يطلب، ولا أحيانا إذا عمل معروف ولا أسى إليه الناس ولا دعوا له يصير في الخاطر شيء، هذا ربما يكون يعني يكون فيه شيء من عدم تحقيق الإخلاص تماما. وطبعا نحن في المقابل، نحن إذا أسى إلينا الشخص معروفا لا شك أن من المروءة بل من الشرع أن نجازيه وأن نكافئه وأن ندعو له، لكن نحن نتكلم عن الشخص المحسن، عن الشخص الذي يقدم المعروف ولا ينتظر من الناس جزاء ولا ينتظر منهم شكورا. هذا ما يتعلق بأنواع التوسل الشرعي، والله تعالى أعلم. طيب، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.